بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز عملية الاستنباط، ذكرنا أن ما نسميه بالاجتهاد في زماننا مختلف عما كان يسمى في عصر الأئمة عليهم السلام وبعد الغيبة قليل، كان يسمى بالاجتهاد. فالاجتهاد في ذاك العصر كان مذموما، وفي زماننا هو أصل الاستنباط، هي عملية الاستنباط التي لا غنى لنا عنها. المصنف لإثبات هذا الاختلاف الاصطلاحي يستشهد بقضايا تاريخية وكلمات للأصحاب. نقرأ المطلب، يعني مو مطلب علمي، مطلب تاريخي كالقصة، يعني نقرأه حتى ندخل إن شاء الله في أقسام الحكم الشرعي. قال: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها. يعني في الاصطلاح بداية كان قاعدة من قواعد الاستنباط، مو جميع عملية الاستنباط نسميها اجتهاد، لا، قاعدة من القواعد كانوا يسمونها اجتهاد، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. يعني حينما لا يوجد النص نرجع إلى الاجتهاد. وأما الاجتهاد في زماننا هو فهم النص أصلا، فواضح أن الاختلاف، أن الاصطلاح قد اختلف. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. هذا اللي يعبرون عنه مثلا تفسير القرآن بالرأي، يعني شنو؟ يعني حينما لا تجد دليل تذهب إلى ما ترجحه بلا أي دليل، الترجيح الشخصي. مرة واحد يرجح معنى في الآية على معنى آخر لدليل، لرواية مثلا، رواية فسرت الآية هكذا، هذا ما يسمونه تفسير بالرأي. مرة لا ترجح، تشوف هذا المعنى ممكن وذاك المعنى ممكن، كلاهما 50% احتمال إرادتي، ولكن أنا أرجح حتى مثلا أضرب أعدائي وأقول أن هذه الآية مثلا وردت ذما لكم فأحملها على ذم هؤلاء، أو حتى أمدح أصحابي أقول هذه الآية وردت في مدحنا فهكذا، للأهواء النفسية بلا أي دليل أحمل الآية على محامل مختلفة. كما يقال عن بعض الرواة أنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يضع الحديث يعني على النبي صلى الله عليه وآله حتى يجعل جميع الآيات التي فيها ذم أنها قد نزلت في أمير المؤمنين، وجميع الآيات التي فيها مدح قد نزلت في فلان وفلان وفلان. فهذه الفكرة كانت موجودة عندهم، أنهم كانوا يحملون النص الشرعي محامل شخصية، محامل هو من الهوى، من هوى النفس. فهذا المقصود بالرأي، إذا تشوفون تفسير بالرأي، الحكم بالرأي، أو مرات مطلقا يقولون الرأي، الرأي حينما يعبر عنه في كلمات القدماء أمثال الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والمفيد ومن في عصرهم، حينما يقولون هذا رأيه أو هذا قد أفتى برأيه، مو أنه نظر في الأدلة ووصل إلى رأي ونظر مبتن على الأدلة، رأي قويم فأفتى على طقه، لا، حينما يقولون أفتى برأيه يعني أفتى على هواه الرأي كان معناه سلبي، كذلك الاجتهاد. الاجتهاد كان معناه عند علمائنا معناه سلبي، ولو العامة كانوا يعتمدون عليه، ولكن عند أصحابنا كان مرفوضا. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره عند العامة. الاجتهاد بهذا المعنى الاستحسان، الاعتماد على ترجيحات الفقيه غير المعتمدة على دليل، هذا الاعتماد كان عندهم من الأدلة. الفقيه له أن يعتمد على هواه هذا. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص. طبعا له شروط، من شروطه أنه لا يتوفر النص، مو مطلقا يعتمد على هواه. عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، يعني روجت له أصلا، كانت بانية على هذا، مو أنها من باب الذم نقول عنهم هكذا، لا، هم كانوا يروجون لهذا الدليل، كانت من أدلته. هو على رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى، وكانت تستخدم للتعبير عنهم منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى القرن السابع. إلى القرن السابع نرى في كلمات الأصحاب ذما لهذا المصطلح. في الروايات المأثورة من عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي عند أبي حنيفة الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا، يعني الأصحاب قاموا وصنفوا في ذم هكذا أدلة والرواة الذين حملوا آثارهم. وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فالاصطلاح كان عندهم هذا بهالمعنى، دليل من الأدلة، شلون كتاب والسنة والعقل والإجماع، احنا عندنا دليل خامس الاجتهاد، دليل من الأدلة محل إشكال عندنا ويعتمده بعض العامة. فقد صنف عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. الرد على أصحاب الاجتهاد يعني أصحاب من يعتمد على الأهواء في الإفتاء، والقياس أيضا الدليل الآخر المذموم عندنا غير المقبول. وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. يعني النجاشي لأنه كتابه الرجالي كتاب فهرست في الحقيقة، أنه كان يذكر فهرس مصنفات الأصحاب، ففي كل اسم يذكر هذه الأسماء. فبالتتبع في كتاب النجاشي يتضح أن الأصحاب كانوا مهتمين بهذا الجانب. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. فإذا لم يجوز لأنبياء الله تعالى ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. يعني الاعتماد على ترجيحات الشخصية، تقول هذا القتل لا يجوز، أنا أراه لا يجوز، ذاك مثلا تخريب السفينة لا يجوز لأني أنا أراه لا يجوز، وهكذا. هذه الإفتاءات هذه من موسى لم تجوز، فكيف بغيره من الأمم، من دونه من الأمم؟ فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام بآرائها؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ شلون يبون يستخرجون بالأهواء الشخصية وبالاستحسانات والترجيحات اللي لم يصرح بها الشارع؟ لابد أن تعتمد في كل حكم شرعي على نص شرعي أو على دليل شرعي. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ابن الجنيد من علماء من أصحابنا، كان عاميا واستبصى، ولكن بقيت عنده الصبغة العامية في أنه كان يعتمد على القياس والاجتهاد ولو استبصر، ولكن في مسائله الفقهية ترى أثرا للقياس للاجتهاد. فالشيخ المفيد جاء بعده ونقض عليه. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد، لا الأدلة المظنونة ولا الرأي ولا الاجتهاد. طبعا كل مرجع ثلاثة إلى أمر واحد، لأن الأهواء الشخصية والاستحسانات الفقهية أيضا هي ظنية، بالتالي فالمراد بالظن والرأي والاجتهاد أمر واحد، ولو الظن قد يكون أعم مطلقا. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر. يعني في مسألة من المسائل اعترض على ابن الجنيد بهذا الاعتراض، وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا، فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليس بدليلين بل محظور استعمالهما. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التأريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز، يعني صار لون سلبي، معنى سلبي، معنى مذموم في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. ولكن لهني لابن إدريس في القرن السابع أو السادس أو آخر القرن السادس استمر هذا الاصطلاح المذموم، ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تأريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفى سنة 776. المحقق الحلي بعد ابن إدريس بما يقارب 100 سنة أو 80 سنة تقريبا، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. وبهذا الاعتبار إذا مجرد بذل الجهد بهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنه تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، لأن إذا مجرد الاجتهاد يتفسرون بمجرد بذل الوسع في استخراج الأحكام، الإمامية وياهم لأنهم يبذلون الجهد. قلنا الأمر كذلك، ماكو مشكلة، لكن فيه إيهاما من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام. يعني إحنا نجتهد ونبذل الجهد، ولكن لا أي نوع من الجهد. بعض الجهود كالجهود المبذولة في القياس والاستحسان وما شابه، هذه الجهود إحنا ما نبذلها. بعض الجهود في فهم النصوص والروايات والآيات، هذه نبذلها في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. طلع القياس، الباقي إحنا أهل الاجتهاد. ويلاحظ على هذا النص بوضوح شلون تغير. يعني المحقق الحلي يحاول يقول ما في مشكلة إذا الإمامية أهل الاجتهاد، يعني واضح أنه يبي يوفق بين الاصطلاحين، يقول الاصطلاح القديم مذموم، هناك اصطلاح جديد ممدوح، فيقول نحن على الاصطلاح الجديد ماكو مشكلة، والذم اللي في الأزمنة السالفة لا يرد علينا بهذا الاصطلاح الجديد، فيبي يعدل الواقع. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف. يعني يقول فإن قلت يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، شلون تقول الكلام على الإمامية؟ يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين. ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، مو دليل من الأدلة، بل نفس الجهد نسميه اجتهاد، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص. فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا، استدل بالاجتهاد، قال هذا من اجتهادي، وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، مو دليل من الأدلة في عرض الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. يعني حينما تسأل الفقيه وتقول له ما دليلك على أن مثلا الارتماس في الماء لا يبطل أو يبطل الصوم، ما يقدر يقول دليلي هو الاجتهاد، لأن الاجتهاد ليس دليلا من الأدلة باصطلاحه الثاني المتأخر، بل هو نفسه بذل الجهد في فهم الأدلة. إذا قال اجتهاد نقول اجتهادك من أين؟ بذلت جهدك في أي دليل ففهمت منه هذا؟ فيقول رواية فلان ابن فلان مثلا، فالدليل يكون هي الرواية والآية والإجماع والعقل وما شابه، لا يكون الاجتهاد. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، كان معناه أن هذا هو ما استنبطته من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله مرة ثانية، نرجع له إنزين اجتهادك هذا مبتني على أي دليل، أن نسأله ونطلب منها أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر، يعني كان دائرة ضيقة. الاجتهاد فقط بذل الجهد في غير النص، بذل الجهد في غير النص، في غير الظواهر يعني. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا، تشوف النص إما حلال إما حرام بعد ما له بذل جهد. فالمورد اللي كان مبتني على نصوص على ظواهر الأدلة المتنية يعني المتون الشرعية ما كانوا يسمونه اجتهاد، الأدلة التي غير مبتني على هذا كانوا يسمونه بالاجتهاد. ثم اتسع بعد المحقق الحلي، اتسع حتى شمل فهم النص أيضا، حتى فهم النص نسميه اجتهادا. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، لأن الوصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي. من قال أن النص ما يحتاج إلى جهد؟ فهم النص كما قلنا وأشرنا إليه سابقا أيضا، فهم النص بنفسه يحتاج إلى بذل جهد. هل هذا النهي جاء وراء توهم الحاضر مثلا؟ لم يجئ وراء توهم الحاضر. هل هذه القرينة تدل على ذلك لا تدل على ذلك؟ قراءة متصلة قراءة منفصلة؟ الجمع بين النصوص، نص يقول هذا حرام النص الثاني يقول هذا حلال، كيف يمكن الجمع بينهما؟ جمع عرفي جمع غير عرفي، وإلى آخره من المشاكل التي في فهم النصوص، وهي مشاكل عميقة ولعل أكثر اختلافات العلماء في فهم النصوص. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو تعيين الموقف العملي مباشرة. يعني شمل حتى اللي شنو ما له دليل، موارد اللي ما فيها دليل ومجرد يتمسك بالأصل العملي هم شمله الاجتهاد، سمي اجتهادا. هكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، صار استنباط سواء كان استنباطا الاستنباط تمسكا بالدليل المحرز أم تمسكا بالأصل العملي. وبالتالي أصبح علم الوصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. جيد، هذا تمام الكلام في هذا التطور. بعد ذلك المصنف يذكر إلى أن بعض علمائنا من الأخباريين مثلا حتى إلى أزمنة متأخرة بعد القرن السابع، إلى أزمنة متأخرة قريبة إلى زماننا، بقوا يتمسكون بهذا المصطلح القديم وقالوا الاجتهاد مذموم. يقول هذا من باب التمسك بأحد الاصطلاحين وترك الاصطلاح الآخر، احنا نقصد بالاجتهاد شيء ثاني، وهم اللي يوردون علينا الإشكال بأنكم تجتهدون والاجتهاد مذموم، متمسكون باصطلاح آخر. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت عليهم السلام حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها، يعني الإشكالات اللي إلى العصور المتأخرة كانت تورد على الأصوليين بأنكم أهل للاجتهاد، هذه الإشكالات اتضح بداهة ردها، ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. هذا تمام الكلام في البحث التاريخي، وما زلنا في التمهيد، ولكن البحث من الآن فصاعدا يكون أصوليا، ما يكون لا بحث تاريخي ولا بحث في مقدمات العلم من تعريف العلم والحاجة إلى العلم وما شابه، لا بحث أصولي. فأول بحث يطرحه المصنف تمهيدا للدخول في المباحث الأصولية هو تقسيم الحكم الشرعي. أولا، ما المراد بالحكم الشرعي؟ ثانيا، تقسيم الحكم الشرعي إلى الحكم التكليفي والوضعي، ثم تقسيم الأحكام، تقسيم الحكم التكليفي إلى أقسام، وبعد ذلك ينهي هذا التمهيد ويدخل في بحوث علم الأصول. المراد بالحكم الشرعي حسب تعريف المصنف هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. كل ما يشرعه الله تعالى لينظم حياة الإنسان، هذا التشريع نسميه بالحكم. تارة يشرع لنا وجوب الصلاة، تارة يشرع لنا حرمة شرب الخمر، تارة يشرع لنا صحة الزوجية، تارة يصرح لنا بطلان عقد البيع، تارة ما أدري يشرع لنا شنو بعد، ما أدري صحة أو وجوب الضمان، صحة البيع، صحة الإجارة، بطلان العقد وإلى آخره، أو وجوب أو استحباب مثلا تسبيحة الزهراء سلام الله عليها وما شابه، سواء كان من قبيل الاستحباب والحرمة والوجوب وما شابه، أم كان من قبيل صحة الزوج، صحة هذه الزوجية بين فلان وفلانة، وبطلان هذا البيع بين فلان وفلان، صحة وبطلان وما شابه، أيا كان. بالتالي هذه التشريعات من الله تعالى هي أحكام الله تعالى. جيد، بما تستكشف هذه التشريعات؟ كيف نكشف هذه التشريعات؟ كيف نفهم أن الله تعالى شرع لنا وجوب الصلاة؟ عن طريق الأدلة اللي غالبها أدلة نصية، أدلة نصوص وردت من الشارع وخطابات يعني. فالخطابات الشرعية كاشفة عن الأحكام الشرعية، يعني يأتي الخطاب بأنه شنو؟ أوجب عليكم الصلاة مثلا، أو يا أيها الذين آمنوا صلوا أقيموا الصلاة، هذا خطاب. أقيموا الصلاة شنو؟ خطاب يكشف عن ماذا؟ يكشف عن حكم الشارع وتشريعه علينا وجوب الصلاة. فالنص الوارد، الخطاب الوارد أقيموا الصلاة، هذا الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي وليس هو الحكم الشرعي. وبهذا البيان يتضح الإشكال في تعريف بعض الذين تقدموا على المصنف للحكم الشرعي، حيث إنهم عرفوا الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فسروا الحكم بالخطاب الشرعي، وقد اتضح أن الخطاب كاشف عن الحكم وليس هو الحكم. الخطاب كاشف عن الحكم، يعني الأب يأتي ويقول لابنه يا ولدي مثلا ائتني بالماء، ائتني بالماء، هذا خطاب. والذي وجب على الولد شنو؟ هل الخطاب وجب على الولد؟ الخطاب ما وجب، وجب على الولد تشريع أنشأ الوالد على ولده شنو؟ حكما، وهو وجوب إتيان الماء إليه. فالحكم أمر ينشأ بخطاب الشارع، لا أنه هو نفس الخطاب. على أن إشكال ثاني على هذا التعريف من التعريف الثاني، يعني الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، بعض الأحكام التي نزل بها الشارع ليست متعلقة بأفعالنا، مو متعلقة بفعل، مجرد إمضاء لشيء أو الحكم ببطلان شيء. مثلا يقول هذه الزوجية باطلة، هذه الزوجية بينك وبين فلانة باطلة، هل هذا متعلق بفعل من أفعالي؟ ما فعل شيئا، هذه العلاقة أنا أصححها وأنفذها فهي صحيحة، أو أبطلها ولا أنفذها فهي باطلة، وإحنا قاعدين ما سوينا شيء حتى نقول أن هذا البطلان متعلق بعمل من أعمالنا، لا، البطلان متعلق بعلاقة بين المرأة وزوجها والرجل، يعني متعلق بالعلاقة، أو العقد الذي بينك وبين زيد باطل، هذا حكم، الحكم بالبطلان حكم متعلق ب هذه العلاقة التي أجريتها أو العقد الذي أجريته بينك وبين هذا الشخص. فالبطلان فالأحكام الشرعية يعني تارة تتعلق بأفعالنا وتارة لا تتعلق بأفعالنا، تتعلق بالعلاقات التي بيننا. فهذا التعريف محل إشكال، ولذا غيره المصنف وقال الحكم هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان تنظيما عمليا بحيث يقول له صلي صم لا تشرب الخمر لا تستغب لا تكذب، هذا تنظيم عملي يأمره وينهاه بما هو أفعال، يأمره بأفعال وينهاه عن أفعال. تارة التنظيم لا مو عملي، تنظيم شنو؟ العلاقات بين الناس، لا تنظيم الأفعال. فالتعريف الذي جاءوا به محل إشكال، والمصنف يختار تعريفا آخر. لذا قال عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي، يعني هذه العناصر، هذا العلم الذي يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. تبي تستنبط حكم، أول شيء لازم تفهم شنو الحكم حتى تفهم ما هو العلم الدارس للعناصر المشتركة التي هي الاستنباط هذا الحكم. الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، تبرز الحكم تكشف عن الحكم، وليست هي الحكم الشرعي نفسه. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فإن الخطاب كاشف عن الحكم، والحكم هو مدلول الخطاب. حينما قال لي أقم الصلاة أنا من أقم الصلاة استكشفت حكم الله تعالى، مو أن نفس أقم الصلاة هو الحكم. أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصوم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة. حينما يقول ها أنا بعت مثلا، أنا أبيع عليك هذه السبحة، ثم يأتي الشارع ويمضي هذا البيع، يقول هذا البيع نافذ عندي. ما معنى أن البيع نافذ عند الشارع؟ يعني أنك صرت مالكا لهذه السبحة وأنا صرت مالكا لثمن هذه السبحة، فيحكم عليك بمالكيتك للسبحة ويحكم علي بمالكيتي لثمن السبحة. هل هذا الحكم من الشارع حكمه بملكية هذا لك وملكية الثمن لي؟ هل هذا الحكم مرتبط بفعل من الأفعال؟ لا، مرتبط بعلاقة بيني وبينك، أن هذه العلاقة، هذا الإنشاء، إنشاء البيع كان نافذا، وعلاقة بيني وبين ثمن السبحة، وعلاقة بينك وبين السبحة. يقول هذه العلاقة بينك وبين السبحة قد أنشئت، أنا أمضيها أنفذها. وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم. يعني أنا أو الشارع اعتبرني زوجا لفلانة، واعتبر فلانة زوجة لي، فحكم متعلق بذواتنا، أنا زوج وهي بنفسها بذاتها يعني زوجة، فحكم على ذواتنا بالزوجية. ومرة يحكم على أشياء متعلقة بنا، كأن يحكم على هذه السبحة المتعلقة بي بأنها ملك لي أو ملك لغيري. بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال، أنا مالك لهذا وأنت مالك لثمنه، الشارع يحكم هكذا. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته. هذا تمام الكلام في تعريف الحكم الشرعي. بعد ذلك يذكر المصنف أقسام الحكم الشرعي. يأتي إن شاء الله، ما عنده شيء. أولا يقسم إلى تكليفي ووضعي، ثم يقسم التكليفي إلى الأحكام الخمسة: وجوب حرمة، واستحباب كراهة، وإباحة. والحمد لله رب العالمين.